إلى لبنان إلى ضيفنا الكريم دكتور وسيم العطار الخبير التربوي والاجتماعي. السلام عليكم دكتور وسيم.
عليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله أوقاتك.
أسعد الله أوقاتكم. شكرا شكرا جزيلا دكتور. نحن نتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم العادية. كون حضرتك يعني باحث وخبير تربوي واجتماعي، بالتحديد على من نطلق بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيف يقسم الخبراء نوعية هذه الاحتياجات؟
بالطبع ذوي الاحتياجات الخاصة ينطلق من فكرة الاحتياج. فكرة الاحتياج هي كل شخص، كل واحد فينا لديه احتياجاته الخاصة، ولكن هؤلاء الأشخاص لديهم نوع من الاحتياجات التي في حال كانت الظروف المحيطة بهم، البيئة التي هم موجودين فيها لا تستطيع أن تتعامل مع هذه الاحتياجات، تولد فكرة الإعاقة. وبالتالي فكرة الإعاقة هي ليست مرتبطة بالشخص الذي لديه حاجة خاصة، هي مرتبطة بالبيئة المحيطة به. لم تكن هذه البيئة مساندة، لم تكن هذه البيئة تزيل هذه العوائق، فبالتالي تتولد شيء يسمى الإعاقة، وبالتالي يصبح هذا الشخص غير قادر على الانخراط في الأنشطة الحياتية الأساسية. فبالتالي هناك ظرف نابع من هذا الشخص نفسه، ولكن الأهم هو البيئة الذي هو موجود فيها. وبالتالي عندنا ظروف معينة، هي ظروف جسدية، ظروف مرتبطة أحيانا في المشاكل وعلاقة بالقدرات الذهنية، هناك بالمواضيع مشاكل الحسية، البصر، السمع. هناك أشخاص يعانون من شيء يسمى صعوبات تعلم، هم أشخاص طبيعيون عاديين لا تستطيعين أن تميزيهم عن الآخرين، ولكن هم بحاجة إلى مساندة في اكتساب المهارات التعلم الأساسية بطريقة مختلفة عن الآخرين. فعدم تلبية هذه الحاجات تتولد عندنا فكرة الإعاقة، وبالتالي تمنع هذا الشخص من أن يكون إنسانا منتجا في هذا المجتمع، وتتولد حوله أو حولها بعض المواقف السلبية التي تم ذكرها في المداخلات السابقة، من عدم القدرة على دمج هؤلاء الأشخاص، عدم التعامل معهم كأشخاص طبيعيين مثل باقي الآخرين، التركيز على نقاط الضعف عندهم من دون أن نفتش عن نقاط القوة وأن نساعدهم في تجاوز بعض العوائق التي تعترض طريقهم. إذن فكرة الاحتياجات الخاصة تتمحور في هذه النقاط، ولا ننسى أن هناك أنواع مختلفة، فئات متنوعة، مما يجعل المجتمع في حال لم يعرف هذه الأمور يقع في تعميمات وبعض التحيزات غير الإيجابية.
طيب دكتور، ما هي أهم أسباب عدم استطاعتنا فهم هذه الاحتياجات المتعلقة بالشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة؟
النقطة الأساسية هي أن هناك فئات متعددة، وهذه الفئات المتعددة نحن بحاجة نعرف عنها أكثر بشكل علمي ودقيق، يعني معلومات دقيقة وليس نوع من الأفكار الشائعة الخاطئة. بالتالي هناك فئات متنوعة لها حاجات مختلفة، هناك أشخاص لديهم حاجات اجتماعية أكبر، هناك أشخاص لديهم حاجات صحية معينة، هناك أشخاص أحيانا عمل ضمن ظروف معينة. فجزء من هذا الموضوع أن هناك فئات متعددة، نحن بحاجة إلى نشر الوعي لمختلف هذه الفئات، وإمداد المجتمع كأفراد أن نعرف من هم هؤلاء الأشخاص، ما هي احتياجاتهم، نقدم ماذا، كيف يمكن أن نساعدهم، ما هي العوائق التي يمكن أن نساعدهم من خلالها. فمن المشاكل الأساسية هي هذا الأمر الذي يحتاج إلى عمل مؤسسات لكي ننشر هذه المعرفة بمختلف هذه الفئات. هذا جانب آخر. جانب آخر هي إلى أي مدى هناك السياسات المطبقة في المجتمع والنابعة من الدولة، هل هناك سياسات تساعد هؤلاء الشرائح ليكونوا جزء من هذا المجتمع، هل هناك قوانين معينة تدعم هؤلاء الأفراد وتساعدهم في ظروف معينة. بالتالي عدم وجود هذه الأمور بشكل معين يجعل المجتمع غير قادر على تلبية هذه الحاجات، وفي بعض الأحيان يكون هناك كما قلنا مواقف سلبية نتيجة عدم وجود هذه الأمور.
طيب يعني نحن تحدثنا عن عدم وجود هذه الإمكانيات، لكن ما هي الآثار النفسية والتربية التي تترتب على الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب عدم استطاعتنا فهم احتياجاته؟
كأي إنسان عندما يكون له يعني احتياجات لا تلبى، كل هذا سيترك تأثيرا سلبيا جدا حسب الشخص حسب الظروف التي هو يعيش بها ما هي التحديات التي يواجهها وأكيد طبعا ستترك تأثيرا سلبيا جدا ولكن هذا التأثير سيتنوع بحسب الحالة بحسب الظروف بحسب المشكلة التي يعاني منها يعني هناك مثلا إذا نتحدث عن مرحلة الشباب هناك تحديات في الباقي الآخرين بدون فرصة عمل بدون أن يكونوا جزءا مثلا قادمين على انخراط في التعليم الجامعي بشكل يناسب حاجاتهم الخاصة يريدون أن يكون لهم صوت في هذا المجتمع يريدون مثلا أن يكونوا قادرين على التعبير عن تطلعاتهم عن أفكارهم عن إساماتهم في المجتمع أن يكون لهم صوت فبالتالي عندما لا تكون هذه الأمور متوافرة أكيد سوف تترك تأثيرا سلبيا يتنوع بحسب الحالة أو الفئة التي ينتمي إليها هذا الفرد
أحسنت دكتور وسيم لكن يعني مع كل هذه الإمكانيات التي تحدثنا عنها في دولنا والتي نحن نقر ونعترف بأنه لا تقدم لهم الإمكانيات مثل ما تقدم في دول أخرى للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة لكن لماذا نرى في هذه الفئة في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة نرى هناك بعض منهم يصلون إلى مراحل متطورة جدا ويصلون إلى يستفيدون من كل مواهبهم المتاحة ومن كل فرصهم المتاحة أمامهم ولكن بالعكس هناك البعض الآخر لا كأنما يخسر نفسه كأنما يخسر نفسيته لا يستطيع التعامل مع المجتمع لا يستطيع أن يعني أن يتعامل مع مجتمعه وحتى أسرته ولا يتقبل إعاقته واحتياجه الخاص
بالطبع أن هؤلاء متنوعون لديهم نقاط قوة وضعف مختلفة هناك أشخاص لا يستسلمون أبدا مهما كانت الصعوبات أمام لديهم قدرة على مواجهة التحديات تكون غير اعتيادية لديهم نقاط قوة يستطيعون الاعتماد عليها وهم قادرون على أن يواجهوا أي صعاب مهما كانت يعني صعبة هناك أشخاص لا هناك أشخاص حساسون هناك أشخاص لديهم نقاط ضعف على المستوى الانفعالي والشعوري لا يحاولون أن يفكروا بطريقة مختلفة هؤلاء الأشخاص هم الأكثر حاجة للمساعدة ضمن هذه الفئات التي ذكرتها فإنهم أيضا متنوعون كما باقي الأفراد هم يتنوعون بطريقة تفاعلهم مع الظروف التي تكون محيطة بهم فإذا هذه الشريحة هم ليسوا يعني من نوع واحد هم متنوعون هم أشخاص قادرون على أن ينجزوا حتى بظل عدم وجود الظروف المثالية الداعمة لهم وبالتالي هناك أشخاص لا يستسلمون وبالعكس هناك أشخاص آخرون لا يستطيعون أن يتحملوا هذه الظروف الصعبة وبالتالي يستسلمون لا يحاولون أن يتجاوزوا هذه النقاط الضعف الموجودة يتأثرون بالمحيط بالكلام الذي قد يصدر عن الآخرين طريقة تعاملهم معهم لأنهم أيضا كباقي الأشخاص هم لديهم مشاعرهم وأحاسيسهم وبالتالي لديهم حالاتهم النفسية لديهم مشاكلهم النفسية أيضا هناك أشخاص من هذه الفئات يعانون من مشاكل نفسية وبالتالي هم بحاجة إلى المساعدة المتخصصة في بعض الأحيان وبالتالي هذه الشريحة هي متنوعة مختلفة ولا يمكن أن ننظر إليها بمنظار واحد
نعم
هناك تنوع كما باقي تنوع الشرائح الأشخاص من غير ذوي الإعاقات.
طيب إذن الشخص ذوي الاحتياج الخاص والشخص ذي الهمة العالية أول مكان يعني لتربية هذا الشخص وتربية إرادته أيضا وتقوية إرادته أيضا هي الأسرة برأي حضرتك كيف تستطيع الأسرة أن يعني تتعامل التعامل المناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة
إذا الأسرة نقطة البداية هي التقبل تقبل هذا الفرد
تقبل من؟ تقبل الأسرة أو تقبل الفرد هو؟
تقبل الأسرة للفرد ذوي الاحتياجات
أحسنتم.
هذه من التحديات الأساسية وهذه من المعاناة الأساسية لأن الأسرة عندما تتقبل تصبح هي أهم داعم لهذا الفرد هي الجهة الأولى والأساسية المؤثرة التي ستبني هذه الإرادة التي ذكرتيها هذه الإرادة للمواجهة والقدرة على التحمل ومحاولة التركيز على نقاط القوة الموجودة عند الفرد هي الخط الدفاع الأول هو الأسرة لأن عندما تتقبل فإنك سوف تبحث عن نقاط القوة سوف تبحث عن كل نقاط القوة الموجودة في المجتمع لكي تساعد هذا الفرد عندما يكون أنا ابني أو ابنتي يعاني من هذه المشكلة وأنا أريد أن أساعده، فإذا ماذا يجب علي أن أفعل؟ أن أفتش في مجتمعي في محيطي عن أي جهة عن أي فرد قادر على أن يقدم المساعدة لابني أو ابنتي. هذه المساعدة عندما تكون صحيحة وعلمية ودقيقة بالأكيد سوف تترك الأثر الإيجابي على هذا الفرد، سوف تساعده إذا كان في سن المدرسة على أن يكمل دراسته وأن ينخرط في الأنشطة المناسبة لوضعه الصحي أو الجسدي أو الحسي، وبالتالي سوف يستمر وبالتالي سوف يكون قادرا على أن تفتح أمامه فرص للعمل للانخراط في العمل الجامعي. فبالتالي هذه الخطوات كلها لن تكون موجودة في حال لم تكن الأسرة متقبلة. إذا كانت الأسرة مثلا تشعر بالحياة أو الخجل من هذا الفرد ذوي الاحتياجات الخاصة، فبالتالي سوف تحرمه من الانخراط في المجتمع، سوف تجعله بعيدا عن الآخرين، وبالتالي سوف يخسر فرصة التواصل مع العالم الخارجي، سوف يصبح شخصا عالة على المجتمع، وبالتالي أكيد سوف تكون له أثار سلبية.
يعني جدا. حضرتك دكتور وسيم خلصت الكلام كله أحسن وأنفع جملة، وهي بأن تقبل الأسرة. إذا تقبلت الأسرة تحل المشاكل من بعدها بالنسبة للتعامل مع الشخص ذوي الاحتياجات، وتكون سندا له معينا له وعونا للشخص ذوي الاحتياجات الخاصة. لكن أنت حينما كنت تتحدث دكتور وسيم، أنا ذكرت يعني لدي معرفة بإحدى العوائل، حقيقة لديهم طفل عنده احتياجات خاصة، لكن لحد الآن بما أنه هذا الطفل كبر الآن أصبح شابا حدود يعني تقريبا حوالي 30 عاما، لكن الأسرة لم تتقبل لحد الآن موضوع هو شخص ذو احتياج خاص، فلهذا من الصغر أخطأت التعامل مع هذا الشاب ولحد الآن، والآن لا أدري. فهذه النقطة التي أشرت إليها نقطة مهمة جدا جدا جدا، بأنه إذا الأسرة تقبلت الموضوع فتقريبا 80% 90% تحل مشكلة الشخص ذوي الاحتياج الخاص. دكتور وسيم العطار الخبير التربوي والاجتماعي من لبنان، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة وعلى هذا التواجد معنا في البرنامج. حياكم الله، شكرا جزيلا دكتور وسيم.